بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس الثالث من دروس شرح كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، وورد سؤال من الدرس الماضي قال: إذا كنت أصوم الستة من شوال وفي يوم من الأيام نويت من الظهر، هل يحسب لي 5 أيام ونصف أو لا بد أن أزيد يوما؟ ما دمت أنت نويت صيام النافلة من الظهر وأنت لم تطعم شيئا، فيكتب لك صيام اليوم كامل، فكأنك صمت الست كاملة، لم تصم 5 أيام ونصف، لأنه في شرعنا ليس هناك صيام يوم نصف أو نصف يوم، ليس في شرعنا صيام نصف يوم، فأنت صمت اليوم كامل ولو تأخرت النية. معك الدليل، معك الدليل من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الدرس الماضي. نعم، تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصيام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه.
متفق عليه. إذا قيل عن الحديث متفق عليه فهو حديث صحيح، رواه البخاري ومسلم. فلا تسأل عن السند. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا. تسحروا، هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر للاستحباب بالإجماع الذي ذكره النووي وابن حجر وغيرهما، الإجماع على أن السحور سنة وليس واجب، فالأمر هنا للاستحباب بالإجماع. تسحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة، بركة هكذا جاءت. قال ابن الأثير في النهاية، النهاية في غريب الحديث والأثر: هذا كتاب مرجع يحتاجه كل طالب علم، للحافظ ابن الأثير رحمه الله. النهاية في غريب الحديث والأثر، يتعلق بألفاظ الأحاديث ومعانيها ومرتب على حروف المعجم، فيفيد طالب العلم. يقول في هذا الكتاب في المجلد الثاني: السحور بالفتح اسم لما يتسحر به. السحور اسم لما يتسحر به، وبالضم المصدر والفعل نفسه، الفعل نفسه سحور، أما الطعام والشراب سحور، هذا فرق في اللغة. وجاء أيضا في حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام أحمد: السحور بركة فلا تدعوه، فلا تتركوه، لا تترك السحور إذا أردت الصيام، ولو أن يجرع أحدكم من ماء، ولو جرعة من ماء هكذا. تسحر ونال بركة السحور، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم من ماء، جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. هذا يدل على فضل السحور، فالحديث فيه مسألتان، الحديث فيه مسألتان: حكم السحور عرفنا الآن أن هذا الأمر أمر استحباب لا أمر إيجاب. وقد نقل ابن المنذر والنووي وابن حجر الإجماع على ذلك أنه مستحب. ودل الدليل أيضا على أن هذا الأمر أيضا للاستحباب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل وواصل أصحابه معه ولم يتسحروا لليوم الثاني، واصلوا الصيام، فلو كان واجبا ما تركوه. والوصال عرفناه أن يصوم الإنسان يومين أو ثلاثة أيام بدون أن لا يأكل شيئا، هذا هو الوصال، وسيأتي حكمه في درس اليوم إن شاء الله. مسألة ثانية معنى البركة، فإن في السحور بركة، والبركة على معناها العام بركة في الدين وبركة في الدنيا، والبركة هي في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا، فأنت تسحرت فنلت بركة امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. والمتسحر إذا نوى بسحوره امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان سحوره عبادة، ويحصل له الأجر على هذا السحور، على هذا الطعام أو الشراب بهذه النية. وأيضا من بركة السحور أن في مخالفة لأهل الكتاب، مخالفة لأهل الكتاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا، أو فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور، رواه مسلم في صحيحه. ومن البركة أيضا تقوي على العبادة وحفظ قوة البدن ونشاط البدن، فالذي يتسحر ويؤخر السحور قبل الفجر تكون عنده قوة في البدن والنشاط، والمتسحر يكون أقوى على عباداته اليومية، عبادة اليوم، وظائف يومية أقوى من غيره. كذلك أيضا من بركة السحور أن الإنسان يستيقظ في ثلث الأخير من الليل فيذكر الله ويدعو الله عز وجل ويصلي في هذا الوقت، وهذا الوقت مظنة الإجابة للدعاء، هذا من بركة السحور. والسحور له فضائل كثيرة، أنه بركة، وأنه أيضا كما جاء في الحديث الذي ذكرته عند الإمام أحمد فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وصلاة الله عز وجل على عباده يعني رحمته لهم ومغفرته لذنوبهم، وصلاة الملائكة الدعاء على العبد، دعاء للعبد، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، هذا دعاء للمتسحر، لمن يتسحر. وفي فضل السحور جاءت أحاديث كثيرة أيضا معلومة، ويكفي ما مر معنا. نعم.
عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور، رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
نعم، هذا الحديث حديث ضعيف ضعفه أهل العلم. وأول الحديث هو عن سلمان، قد يكون عند بعضكم عن سليمان، سليمان هذه خطأ، هو سلمان، عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، في أمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، أيضا هذا أمر، فإنه طهور. بهذا اللفظ لم يصح الحديث، وهو في ضعيف سنن أبي داود 2355، وتغني عنه الأحاديث الصحيحة، جاءت أحاديث صحيحة، منها حديث أنس رضي الله عنه من فعله صلى الله عليه وسلم من غير أمر، من فعله، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول أنس يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء، هذا حديث ثابت، وهو في صحيح سنن أبي داود، في صحيح سنن أبي داود بعد الحديث الضعيف السابق. 2356. فالإفطار على التمر أو الرطب أو على الماء ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه أربع مسائل. أول مسألة ما دل عليه ظاهر الحديث من مشروعية الإفطار على تمر، والتمر معلوم معروف عندكم، وهذا يدل على أن الأفضل أيضا الذي ذكرته لكم الحديث إذا وجد الرطب فهو أفضل من التمر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن إن لم توجد رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسوات من ماء. هذا حديث أخرجه أبو داود والترمذي وقبلهما أحمد في المسند، وهو حديث ثابت. فهذه المسألة الأولى، مشروعية الإفطار على تمر، أفضلية الإفطار على تمر، على رطب أو تمر. المسألة الثانية، إذا أفطر ماذا يقول عند الإفطار؟ الصائم ما دام صائما، والصيام من مظنة استجابة الدعوة، استجابة الدعوة، فليدعو الصائم في ليله وفي نهاره. وإذا أفطر يدعو بأي دعاء عند الإفطار، ولا يصح حديث خاص في الدعاء عند الفطر. ورد حديثان ضعيفان، لكن ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا ثبت من دعائه صلى الله عليه وسلم، من ذكره عند الإفطار، وهو نوع من الدعاء. رواه أبو داود والبيهقي وحسنه في صحيح سنن أبي داود هذا الدعاء. فالدعاء ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يقال عند الإفطار من السنة. المسألة الثالثة، متى يفطر الصائم؟ متى يفطر الصائم؟ قال الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام يعني في النهار إلى الليل. فأول الليل هو وقت إفطار الصائم، فما هو أول الليل؟ فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وقت الإفطار هو غروب الشمس، إذا غاب قرص الشمس بكامله أفطر الصائم، أفطر الصائم. وجاء هذا الحديث إذا أقبل الليل من ها هنا من حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين، في الصحيحين، وثبت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اقتدوا به صلى الله عليه وسلم. فقد كان أبو سعيد الخدري يفطر حين يغيب قرص الشمس، وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وتعجيل الفطر أيضا معناه أول الليل، وأول الليل هو بعد غروب الشمس مباشرة، بعد غروب قرص الشمس مباشرة. وأيضا تعجيل الفطر في هذا الوقت عند غروب الشمس فيه مخالفة لأهل الكتاب، فقد روى أبو داود وابن حبان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. هذا في المسألة الثالثة، متى يفطر الصائم. من أفطر في نهار رمضان من غير عذر، كان صائما وأفطر من غير عذر شرعي، فما جزاؤه؟ ما هو الوعيد الذي جاء في شأنه؟ ثبت حديث أبي أمامة رضي الله عنه الذي رواه النسائي وابن حبان وابن حبان والحاكم وابن خزيمة، وهو في صحيح الترغيب والترهيب 991، من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال: اصعد. هذه رؤيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء حق. فأتيا في المنام رجلان وأخذا بضبعه صلى الله عليه وسلم، يعني بكتفه، فأتيا بي جبلا وعرا فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواد الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما، يعذبون في نار جهنم. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطرون قبل وقت الإفطار. هذا وعيد شديد لمن صام رمضان وأفطر من غير عذر شرعي، فليحذر المسلم من هذا الفعل، وهو من كبائر الذنوب، وهذا الوعيد شديد. ومن أفطر في نهار رمضان من غير عذر، جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه صح عنه قال: من أفطر يوما من رمضان من غير علة لم يجزه صيام الدهر حتى يلقى الله، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. يعني هو مرتكب كبيرة من الكبائر تحت المشيئة. من أفطر يوما من رمضان من غير علة لم يجزه صيام الدهر حتى يلقى الله، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. رواه البيهقي والطبراني وعبد الرزاق وابن أبي شيبة، وعلقه البخاري بالجزم في صحيح البخاري، وهو من مرفوع حكما. فليحذر المسلم من هذا الذنب العظيم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه.
متفق عليه. عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فهنا النهي للكراهة إذا كان الوصال إلى قبل الفجر، قبل طلوع الفجر. أما إذا كان أكثر من يوم فالنهي للتحريم كما سيأتي. فهنا هذا هكذا يحمل النهي هنا، وسياق الحديث يدل على أن النهي هنا للكراهة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: إنك يا رسول الله تواصل. ليس اعتراضا من هذا، لكنه فهم أن النهي للكراهة. إنك يا رسول الله تواصل، أنت تواصل، لذلك واصلنا معك. قال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، يعني أكون أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فهذا دليل على الخصوصية، على أن الوصال أكثر من يوم من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل به أكثر أهل العلم. ومعنى الحديث: يطعمني ربي ويسقيني، يعني يعطيني القوة، القوة التي تكفيني لصيام يومين أو ثلاثة أو أربعة. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما. فهذا السياق يدل على أن النهي هنا للكراهة. ثم يوما، كان هذا في البداية. ثم رأوا الهلال واصل بهم، استمروا في الصيام لم يفطروا يومين، واصل بهم يوما ثم يوما. ثم رأوا الهلال، ظهر هلال شوال، ظهر هلال شوال. الآن لا يجوز صيام يوم العيد، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم كالمعاقب لهم حين أبوا أن ينتهوا. وجاء في الصحيحين أيضا لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. وهذا الحديث وغيره من الحديث التي جاءت في هذه المسألة مسألة حكم الوصال في الصوم أيضا جاء في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين قال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. أباح الوصال أن الإنسان ما يفطر إذا غربت الشمس يكمل صيامه إلى السحر إلى قبل الفجر فلا بد أن يأكل لا يستمر لليوم الثاني هذا مباح. وغيرها من الأحاديث لذلك أهل العلم لهم ثلاثة أقوال في المسألة. حديث فيه مسألتان، المسألة الأولى حكم الوصال في الصوم، حكم الوصال في الصوم، حديث هذا دليل على أن الوصال في الصيام منهي عنه، والحكمة من النهي عن الوصال لأن فيه ضرر يحصل، إنهاك للبدن، إحداث الملل عند الإنسان الذي يواصل، يتعرض للتقصير في بعض وظائف الدين، إذا قام إلى الصلاة يقوم مرهق متعب لأنه ما أكل ولا شرب يوم أو يومين، ففيه ضرر عليه يحصل، لا يستطيع أن يتم صلاته، لا يكثر من تلاوة القرآن والأذكار والواجبات التي عليه الأعمال اليومية. وذلك أهل العلم في حكم الوصال فيه ثلاثة أقوال، منهم من قال هو محرم، قول الأول الوصال محرم، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله، وهو قول الجمهور كما عزاه بعض أهل العلم، واستدلوا بظاهر النهي الحديث نفسه لو تأخر الهلال زدتكم كالمنكل لهم، لو مد بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، فهذا يدل على ظاهر النهي هنا يدل على التحريم، هذا من أدلة الجمهور. كذلك أيضا استدل الجمهور بحديث عمر الذي مر معنا إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم فقد أفطر الصائم، فهذا أيضا استدلوا به قالوا أن الشرع لم يجعل الليل محلا لسوى الفطر وانتهاء وقت الصيام غروب الشمس، فالوصال فيه مخالفة لوضعه. والقول الثاني من أقوال أهل العلم أن الوصال جائز، يصوم يومين أو ثلاثة أو أربعة، وجاء عن البعض أنهم صاموا أيام، ولذلك السلف اختلفوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من لا ما كان يواصل ومنهم من واصل، وذهب إلى هذا القول طائفة من السلف جواز الوصال إن قدر عليه. والقول الثالث التفصيل، هذا القول فيه جمع بين الأدلة وهو القول الراجح القول الثالث، جواز الوصال إلى السحر ليس يومين أو ثلاثة، لا جواز الوصال إلى السحر، لأنه صح في ذلك حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فليواصل إلى السحر، أباح وأذن بالوصال إلى السحر، فيجوز الوصال إلى السحر مع أن المبادرة بالفطر أفضل عند غروب الشمس، المسارعة وتعجيل الإفطار هو الأفضل، لكن يجوز الوصال إلى السحر فقط، وما زاد على ذلك فلا يجوز. وهذا القول هو أقرب للأدلة وفيه جمع بين الأدلة وفيه الأخذ بالحديث أيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، حديث في الصحيحين، ورجح هذا القول ابن القيم وقال هو أعدل الأقوال وأسهله على الصائم وغيره من أهل العلم. هذه هي المسألة الأولى حكم الوصال ثلاثة أقوال، قول الراجح التفصيل يجوز الوصال إلى السحر إلى قبل الفجر لا بد أن يأكل لا يواصل يومين، والوصال في المسألة الثانية هل هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم أم يجوز لغيرها أن يواصل، هذه المسألة الثانية. والحديث دل على حرص الصحابة على الخير، يريدون أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال أرجو المسلمين أنك يا رسول الله تواصل، واصلنا معك لأنك تواصل. فهذا يدل على حرص الصحابة على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر الحديث إني لست كهيئتكم، أو في هذه الرواية وأيكم مثلي، وأيكم مثلي، وفي الرواية الثانية إني لست كهيئتكم. هذا اللفظ أو هذان اللفظان يدلان على الخصوصية، على أن الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته، لوجود الفارق بينه صلى الله عليه وسلم وبين أمته. إني لست كهيئتكم، يطعمني ربي ويسقيني، أيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فهناك فرق بينه صلى الله عليه وسلم وبين أمته. وهذه آية وبرهان على رسالته صلى الله عليه وسلم. هذا القول قال به كثير من أهل العلم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليه الدليل، وهو القول الراجح. نعم.
وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له.
نعم. ورد سؤال يتعلق بما سبق، وهو سؤال مهم جدا: هل من السنة ربط الدعاء بالمشيئة كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وثبت الأجر إن شاء الله؟ هذا ليس دعاء طلب بصريح، هذا خبر فقط، هذا خبر ثبت الأجر إن شاء الله، لكن لا يجوز الإنسان أن يدعو. جاء النهي صريح من أحاديث كثيرة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم: لا تقل اغفر لي إن شئت، لا تقل اللهم اغفر لي إن شئت. فالدعاء لا يربط بالمشيئة، ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. فإذا دعوت دعاء مباشرا، دعاء الطلب، فلا تربطه بالمشيئة، لا يجوز. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره لأنه خبر، خبر وثبت الأجر إن شاء الله. نعم. قال: وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به. في هذا الحديث فيه أنه يجب على الصائم أن يترك بعض الأشياء، يجب على الصائم أن يترك بعض الأشياء، هو يجب على المسلم أن يترك هذه الأشياء، لكن الصائم يتركها من باب أولى حتى لا تؤثر في صيامه وتنقص أجر الصيام، بل تحبط عمل الصيام. من لم يدع قول الزور، قول الزور يعني كل قول مخالف للكتاب والسنة، كل قول مخالف للحق يسمى قول الزور. والعمل به، العمل به يعني العمل بكل فعل محرم من عدوان على الآخرين أو من غيره. من لم يدع قول الزور، من لم يدع كل قول مخالف للشرع ويعمل ويترك أيضا العمل، يدع العمل بفعل كل محرم، يدع العمل بكل محرم من عدوان على الآخرة أو من غيره، والجهل سفه من القول والفعل، ثلاث أشياء: قول الزور، العمل بقول الزور، والجهل، هذه أشياء كلها مخالفة للشرع، محرمات، ذنوب يفعلها الصائم، إذا فعلها نقص أجره. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني يخشى من الذي يفعل هذا الفعل وارتكب هذه الذنوب وقال قول الزور: كذب والسب والنميمة والغيبة وغيرها من المحرمات من الأقوال ومن الأفعال المحرمة، يشعر على أن من ارتكب هذه الأشياء وهو صائم أن لا يقبل الله عز وجل صيامه. وهذا فيه دليل على أن الصيام ليس مجرد الامتناع عن المفطرات، امتناع عن الشرب أو الطعام أو الجماع، هذه المفطرات ليس هذا هو الصيام فقط، بل حقيقة الصيام الامتناع عن أيضا الذنوب والمعاصي، فلا بد من صيام الجوارح عما حرم الله عز وجل، لا بد من التحلي بالأخلاق الفاضلة الصفات الحميدة حتى يكون الصوم له سبب في تربية النفس وتهذيب الأخلاق. فالحديث يدل على هذا، ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأيضا صح عن أو عند ابن خزيمة أيضا والحاكم من حديث أبي هريرة أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. حديث صحيح في صحيح الجامع الصغير. فهذان الحديثان يدلان على أنه يجب على الصائم أن يترك، في جميع حياته المسلم يترك هذه الأشياء المحرمات والسب والغيبة والنميمة، آثم عليه. لكن في حالة الصيام جاء التأكيد، في حالة صيامه جاء التأكيد في هذين الحديثين وفي غيرهما. فالحديث فيه مسألة واحدة، ما يجب على الصائم تركه، يجب على الصائم أن يترك كل المحرمات من قول الزور والعمل بالزور والجهل والمعاصي والذنوب في الأقوال وفي الأفعال، هي واجب أن يتركها لأنها تؤثر في أجر الصيام بل تحبط عمل الصائم. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فالمسلم يحرص على هذا. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه واللفظ لمسلم، وزاد في رواية: في رمضان.
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، يقبل النساء وهو صائم، ويباشر، المباشرة إلصاق الجسد بالجسد وهو صائم، بل جاء عند مسلم في رمضان نفس الحديث حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم في رمضان، ولكنه أملككم لإربه أو لإيربه، لإربه أو لأربه، لأربه لشهوته، لإربه لعضوه لذكره، لكنه أملككم لأربه يعني شهوته، يملك شهوته صلى الله عليه وسلم، لا يقع في الجماع الذي يفطر الصائم، يقبل ويباشر زوجاته، لكنه أملككم لأربه كما قالت عائشة، يملك شهوته لا يقع في الجماع. متفق عليه واللفظ لمسلم، وزاد في رواية: في رمضان. مسلم. وأيضا جاء عند أبي داود من حديث عمر قال: هششت يوما، هششت يعني احتجت أن أقبل زوجتي، ارتحت أن أقبل زوجتي فقبلت، هذا قول عمر في نهار رمضان، فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما، فقبلت وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيما، يعني ما الفرق بين المضمضة والقبلة، ما في فرق بينهما، ليس عليك شيء يا عمر. حديث في صحيح سنن أبي داود 2385. هذان الحديثان وفيهما مسائل، مسألتان، مسألة له حكم المباشرة والقبلة للصائم، هل يجوز الصائم أن يقبل زوجته أو يباشرها؟ هناك خمسة أقوال في كتب أهل العلم، منهم من قال لا يجوز، ومنهم من قال يجوز، ومنهم من قال مكروه، ومنهم من قال مباح للكبير، أما الشاب لا يجوز أن يقبل أو يباشر، ومنهم من قال يستحب القبلة والمباشرة للصائم كابن حزم رحمه الله، من السنة أن يفعل هذا. والقول الأقرب إلى الدليل أنه يجوز للصائم أن يقبل زوجته وأن يباشرها بشرط أمن الوقوع في الجماع. هذا القول الراجح، يجوز للصائم أن يقبل زوجته وأن يباشرها. لماذا يجوز؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وفعله مع زوجاته، وفعله الصحابة، وفعله عمر رضي الله عنه. فكيف يقال أنه لا يجوز؟ يجوز، لأنه فعله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يفعل أمرا محرما صلى الله عليه وسلم بشرط أمن الوقوع في الجماع. هذا الشرط مهم، والشرط دل عليه قول عائشة: لكنه أملككم لإربه، أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم. فمن كان يملك شهوته يأمن على نفسه من الوقوع في الجماع، كل واحد أعلم بنفسه هل يستطيع أن يمسك نفسه ولا لا، لكن الأصل أنه يجوز. هذا القول هو الراجح، وشرط أمن الوقوع جاء من نفس الحديث: لكنه أملككم لإربه. بل جاء أيضا عند ابن أبي شيبة وابن حبان عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس: إني تزوجت ابنة عم لي جميلة فبني بي في رمضان، تزوج في رمضان، يقول: هل لي إلى قبلتها من سبيل؟ يقول ابن عباس: هل لي من إلى قبلتها من سبيل؟ يعني وأنا صائم. قال ابن عباس: هل تملك نفسك؟ قال: نعم. قال: قبل. ثم سأله عن المباشرة: هل لي إلى مباشرتها من سبيل؟ قال: هل تملك نفسك؟ قال: نعم. قال: باشر. بل تمادى هذا الشاب وقال: هل لي أن أضرب بيدي على فرجها؟ قال: هل تملك نفسك؟ قال: نعم. قال: أضرب. هذا حديث صححه الألباني في سلسلة الهدى والنور، رواه ابن أبي شيبة وابن حبان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: هل تملك نفسك؟ هكذا يقول له في الثلاث حالات. وهذا أيضا دليل أيضا على أن الصائم يجوز له أن يقبل زوجته وأن يباشر بشرط أمن الوقوع في الجماع. بقيت مسألة، لكن الوقت كم بقي يعني إن شاء؟
عشر.
طيب، مسألة ثانية حتى ننتهي من هذا الحديث: هل نزول المني متعمدا من المفطرات؟ لأنه غالب إذا فعل الصائم القبلة والمباشرة الغالب أنه ينزل، هذا الغالب عند الناس. فإذا أنزل بسبب القبلة أو بسبب المباشرة، هل نزول المني متعمدا من المفطرات؟ هذه مسألة تابعة لهذا الحديث. فإذا قبل الصائم أو باشر فأنزل، ذهب بعض أهل العلم وبعض السلف وابن حزم أيضا في المحلة أنه لا يفطر بالقبلة والمباشرة ولو أنزل، وقال له: لم يأتي دليل، لم يأتي نص بأن إنزال المني من نواقض الصيام. هذا قول ابن حزم رحمه الله في المحلى المجلد السادس 205. وقال قبل ابن حزم رحمه الله بعض السلف أيضا، ثم تبعهم الصنعاني في سبل السلام والشوكاني في نيل الأوطار وأيضا الألباني أيضا بهذا القول بأن إنزال المني متعمدا ليس من المفطرات لعدم وجود دليل عليه للبراءة الأصلية. وقالوا أيضا لأنه ثبت عن بعض السلف أن الإنزال لا يفطر الصائم. ففي صحيح البخاري تعليقا أن جابر بن زيد سئل عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى، نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها، هل يفطر؟ قال: لا، ويتم صومه. هذا في صحيح الإمام البخاري معلقا وهو موصول. وأشار إلى هذا الأثر ابن خدامة في المغني، قال ابن خدامة: إذا كرر النظر فأنزل. قال جابر بن زيد والثوري وأبو حنيفة والشافعي: لا يفسد صيامه، لأنه إنزال أو
لأنه إنزال عن غير مباشرة. هذا كلام ابن قدامة في المجلد الثالث 49 في المغني. إذا كرر النظر فأنزل. قال جابر بن زيد والثوري وأبو حنيفة والشافعي لا يفسد صيامه يعني بهذا الإنزال. وقال ابن حزم لا ينقض الصوم حجامة ولا استمناء ولا مباشرة تعمد الإمناء أو لم يمني. قال فأما الاستمناء فأنه لم يأتي نص بأنه ينقض الصوم، هذا في المحلة في المجلد السادس. وقال الألباني في تمام المنة لا دليل على إبطال الاستمناء للصيام وإلحاقه بالجماع غير ظاهر، أضف إلى ذلك مخالفتهم لبعض الآثار الثابتة عن السلف في أن المباشرة بغير جماع لا تفطر ولو أنزل. قال ثبت عن عائشة وسعد وغيرهما بأن المباشرة لا تفطر ولو اقترن معها إنزال. هذا القول الذي ذكرته، لكن جمهور أهل العلم على أن نزول المني متعمدا من المفطرات، ودليلهم قياسه على الجماع، لأن الجماع بالإجماع من مفطرات ومفسدات الصوم، فقاسوا عليه نزول المني. ورد عليهم هؤلاء أصحاب هذا القول بأن هنا قياس مع الفارق، فرق بين إنزال المني وبين الجماع، بدليل أن الإنسان لو جامع ولو لم ينزل فقد أفطر بالإجماع وعليه القضاء والكفارة، فلا علاقة بالإنزال بالجماع. والله أعلم. هذه المسألة الثانية، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، ويثبتنا وإياكم، ويحسن لنا ولكم ولهم الختام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.